بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله، فلا يثبت بعد زواله. لازلنا نبحث هذه المسألة، وهي تندرج تحت المسقط الرابع من مسقطات خيار العين، وهي طروء العيب بعد العاق وبعد القاض وبعد انقضاء مدة الخيار. فالعيب الحادث الجديد المتجدد بعد انقضاء مدة الخيار يسقط حق الرد بالعيب القديم. اليوم نأتي إلى هذا الفار. لو ارتفع العيب الجديد، افترض هو صبغ الثوب، صبغ الثوب عيب جديد، نقص جديد، غسل الثوب مرة واحدة زال الصبغ، اتضح انه صبغ ضعوف زال الصبغ، هل يحق له ارجاع هذا الثوب بالعيب القديم الذي كان في هذا الثوب كما لو كان مثلا مبقعا او غير ذلك؟ الجواب: لا يحق له ذلك. ما هو الوجه في المسألة؟ استصحاب سقوط الخيار، يعني حينما اشترى الثوب المبقع ثبت للمشتري خيار العيب، له أن يرجع القماش والثوب لتبقعه. ولكن بصبغ الثوب سقط خيار العيب، سقط الرد بسبب العيب الجديد. فإذا زال هذا العيب الجديد وهو الصوم، نستصحب بقاء سقوط الخيار، نستصحب بقاء سقوط حق الرد. هذا هو مقتضى الاستصحاب في المسألة. ولا يوجد دليل على ثبوت حق الخيار بعد سقوطه، لا يوجد دليل على ثبوت حق الرد بعد سقوطه. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ إلى هنا مع مقتضى هذا الأصل ينسجم كلام العلامة الحلي في التذكرة، لكننا نتفاجأ بكلام العلامة الحلي في تحرير الأحكام. يقول: إذا زال العيب الحادث ولم يكن العيب الحادث بسبب المشتري، يعني اللي صبغ الثوب ليس هو المشتري، افترض البائع أو طرف ثالث، يقول: إذا زال العيب الجديد ولم يكن العيب الجديد بسبب المشتري، كان للمشتري أن يرد ولا أرش على المشتري. فما هو الوجه في كلام العلامة الحلي في التحرير؟ الجواب، لاحظ معي، أولا أنه لا أرش عليه لعدم التفاوت، رجع القماش كما كان مبقعا، إذن لا يوجد تفاوت، فإذن لا أرش عليه. ولماذا يحق له الرد؟ الجواب، نحن نقول ما هو الوجه في جواز الرد وما هو الحق الوجه في عدم جواز الرد؟ الجواب، قلنا بسقوط حق الرد وعدم جواز رد المشتري المبيع المعيب على البائع لأمرين. الأمر الأول تضرر البائع، يعني إذا المشتري أحدث في المبيع حدثين ثم أرجعه على البائع يتضرر البائع. في فرض هذه المسألة لا تضرر للبائع لأن العيب الجديد ارتفع، فرجع القماش كما كان للبائع، فإذا الأمر الأول تضرر البائع انتفى. الأمر الثاني ضمان المشتري لما يحدث، يعني العيب الجديد الذي وقع في القماش لا بد أن يضمنه المشتري، وفي فرض زوال العيب لا ضمان على المشتري، رجع القماش المبقع كما كان. واضح ولا؟ ثم يتكلم الشيخ الأنصاري رحمه الله في فرع آخر، وهو لو رضي البائع برد المبيع المعيب مجبورا بأرش أو غير مجبور بأرش، قال مشكلة رجع، حتى لو أعبت رجع، بتجبر هذا النقص بأرش أو ما بتجبره رجع، هذه مسألة أخرى نقرأ هذا المقدار. قال ثم مقتضى الأصل، ما هو مقتضى الأصل؟ يعني استصحاب سقوط حق الرد، استصحاب سقوط خيار العيب. فالأصل مراد به هنا الاستصحاب، استصحاب سقوط خيار العيب. بماذا؟ بسبب العيب الحادث. ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار، خيار العيب، بين بقاء العيب الحادث، بقى العيب الحادث هذا الصبغ لا قوي ما يزول، وزواله، وعدم الفرق بين زوال العيب الحادث، فلا يثبت بعد زواله، يعني فلا يثبت الخيار بعد زوال العيب الحادث. لماذا؟ قال لعدم الدليل على الثبوت، يعني على ثبوت خيار العيب بعد السقوط، بعد سقوط خيار العيب الثبوت يحتاج إلى دليل. قال في التذكرة عندنا، يعني الإمامية، لأن التذكرة فقه مقارن بين المذاهب، قال في التذكرة عندنا أن العيب المتجدد، يعني العيب الحديث الحادث، مانع عن الرد بالعيب السابق سواء زال، يعني العيب المتجدد، أم لا، يعني أم لم يزل العيب المتجدد. لكن في التحرير، لكن هذا استدراك، استدراك للسقوط، يقول لا يسقط في التحرير، لكن في التحرير لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه، يعني ولم يكن العيب الحادث بسبب المشتري، كان له الرد، كان للمشتري الرد ولا أرش عليه. لماذا لا أرش على المشتري؟ لعدم التفاوت. ولماذا كان له الرد؟ الآن يبين. قال ولعل وجهه وجه أن له الرد أن الممنوع هو رده يعني رد المبيع معيوبا، وهنا لم يرده معيوبا، رده سالما، أن الممنوع هو رد المبيع معيوبا لأجل أمرين. الأول لأجل تضرر البائع، وهنا لا يوجد تضرر للبائع، ترجع العين كما كانت، وضمان المشتري لما يحدث، يعني ولأجل أن يضمن المشتري ما أحدثه من عيب حديث وقد انتفى الأمر. هنا لا يتضرر البائع، يرجع على عين المبيع الذي سلمه، وهنا أيضا لا يوجد ضمان للمشتري لما يحدث لأنه لم يحدث شيء، زال العيب الحادث، ولم يكن اسم يكن العيب الحادث بسببه، يعني بسبب المشتري. شنو الزوال؟ زال العيب. لا لا، ولم يكن العيب الحادث، يعني المشتري مو هو اللي صبغ الثوب، واضح ولا؟ شخص آخر صبغ الثوب، فالمحدث للعيب ليس هو المشتري وليس بسببه. جيد. الآن مسألة أخرى، لو البائع رجال طيب مسكين، قال أنا أقبل ترجع علي، حتى لو أنت المشتري بسبتك بعد، أنت رحت صبغته أو أنت رحت قطعته أو خطه، ما أعلم، أنا مو بايع صعب، أنا أعمل بهذا القاعدة، الحق مع الكاستمر، الحق مع المشتري دائما، حتى لو فعلا هو غلطان، أنا أقبل، سواء بتجبر إلي هذا الناقص بأرشين أو ما تجبره، أنا أقبل ترجع علي، هل يجوز الرد أو لا؟ جواب يجوز الرد. ما لماذا؟ لأن عدم جواز الرد لحق البائع، فإذا البائع أسقط حقه لا مانع من ذلك. أعيد وأكرر، لماذا نقول إن المبيع بالعيب الحادث لا يجوز رده؟ لماذا؟ لأن فيه تضيع لحق البائع، فإذا البائع أسقط حقه لا تصير ملك يزيد من الملك، المالك أسقط حقه، جاز الرد. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال ولو رضي البائع برده، يعني برد المبيع المعيب بالعيب الحادث، مجبورا بالآرش، يعني هذا الناقص مجبور بالآرش، يسدون هذا التفاوت بالآرش، مقدار التفاوت، أو غير مجبور، رضي برد المبيع المعيب من دون جبر، جاز الرد، يعني جاز للمشتري أن يرد المبيع على البائع، كما في الدروس للشهيد الأول وغيره، الروضة البهية للشهيد الثاني، لأن عدم الجواز يعني عدم جواز الرد لحق البائع، يعني بسبب حق البائع، فإذا البائع أسقط حقه جاز الرد. واضح ولا؟ وإلا يا أخي يا أخي، لو بنيت على أن المسألة ليست مبنية على حق البائع، هذا إذا بنينا على أن عدم جواز الرد لحق البائع، أما إذا قلنا البائع أصلا ما إليه حق، البائع ما إليه حق، دعنا نرجع إلى مقتضى الأصل في المسألة، يعني مقتضى أولا الأصل العملي الدليل الفقاهتي، وثانيا مقتضى الدليل الاجتهادي الحاكم على الدليل الفقاهتي. إذا رجعنا إلى الدليل الفقاهتي إلى الأصل العملي، مقتضى الأصل ماذا؟ أن خيار الفسخ لا يسقط بحدوث العين. واضح ولا؟ يعني خيار العيب بسبب العيب القديم ما يسقط بسبب العيب الحديث، هذا مقتضى الأصل. فلو شكينا، التفت إياي، أجرى معاملة هذا المبيع فيه عيب قديم، مقتضى القاعدة ثبوت خيار العيب، ثم أعابه مجددا بطروء العيب الحديث، شككنا في سقوط خيار الفسخ وخيار العيب بالعيب القديم، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء خيار الفسخ بالعيب القديم. واضح ولا؟ هذا الاستصحاب لا نعمل به لأنه محكوم، والحاكم هو النصوص التي دلت على أن الخيار يسقط. بماذا يسقط؟ بالعيب المتجدد. بعد الإجماع الذي دل على أن خيار العيب يسقط بالعيب المتجدد، بعد قاعدتنا في الضرر لأن رجوعه على البائع ضرر على البائع ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. إذن الدليل الحاكم ثلاثة: النصوص والإجماع وقاعدتنا في الضرر، والدليل المحكوم واحد الاستصحاب. واضح ولا؟ هذا إذا نفينا حق البائع. قال يلا لاحظ العبارة من جديد: ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز الرد كما في الدروس وغيره. لماذا؟ قال لأن عدم الجواز لحق البائع، وإلا يعني لو لم يكن عدم الجواز لحق البائع فمقتضى قاعدة خيار الفسخ، يعني مقتضى قاعدة خيار العيب بسبب العيب القديم، عدم سقوطه، يعني عدم سقوط خيار الفسخ، عدم سقوط خيار العيب بحدوث العيب بسبب حدوث العيب الجديد، لا يسقط خيار العيب. غاية الأمر ثبوت قيمة العيب، يعني الأرش هذه مهمة الآن، غاية الأمر ثبوت قيمة العيب، لأن المشتري أحدث عيبا المشتري يغرم قيمة هذا العيب. واضح ولا؟ غاية الأمر ثبوت قيمة العيب، وإنما منع من الرد هنا وهو مقتضى ماذا؟ الاستصحاب. مقتضى الاستصحاب جواز الرد. لماذا منع؟ لأن الاستصحاب أصل محكوم. واضح ولا؟ محكوم بدليل الحاكم، وهو أحد أمور ثلاثة. قال وإنما منع من الرد هنا، هنا يعني ماذا؟ يعني عند طروء العيب الحادث للنص، هذا واحد، والإجماع اثنين، أو للضرر ثلاثة، أو للضرر يعني لقاعدة نفي الضرر عن البائع. جيد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، ما المراد بالأرش هنا؟ أولا ما المقصود بالأرش؟ مقدار التفاوت بين الصحيح والمعين، لكن يوجد أرش من طرف البائع، وهذا الأرش اللي من طرف البائع يختلف عن الأرش الذي من طرف المشتري، وش الفارق؟ السبب، التفت إياي، الأرش اللي من طرف البائع بمقتضى المعاوضة، يعني البائع باع السيارة بألف دينار، المشتري سلم 1000 دينار. في الواقع هذه السيارة معيبة قيمتها 800 دينار. هنا يثبت الأرش للمشتري، يعني البائع لابد يسلم المشتري كم؟ 200 دينار. هذه 200 دينار جزء من المعوض، واضح أو لا؟ جزء من المثمن من السيارة، فهنا ثبت الأرش بسبب المعاوضة، يعني بسبب وجود جزئين من المعاوضة يقابل بثمن. ولكن افترض هو باع السيارة 1000 دينار وقيمتها 1000 دينار، هذا المشتري سوى فيها حادث وأراد يرجعها على البائع، افترض أنها أيضا معيبة، افترض هي معيبة، باعها 1000 دينار وقيمتها 800 دينار، الحادث مقدارك 100 دينار، هنا إذا أراد أن يرجع يرجع عليه 100 دينار ويأخذ منه 100 دينار لأن إليه 200 دينار. هنا المشتري لما يرجع 100 دينار هذه بقاعدة اليد، واضح أو لا؟ لأنه بيده حصل هذا العيب. إذا الأرش هو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعين، لكن والأرش ناظر إلى قيمة العيب، قيمة العيب إما بسبب المعاوضة بالنسبة إلى البائع وإما بسبب اليد بالنسبة إلى المشتري، واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال ومما ذكرنا يعلم، ومما ذكرنا في قوله غاية الأمر ثبوت قيمة العين، ومما ذكرنا الآن السطر قبل الأخير من الفقرة السابقة غاية الأمر ثبوت قيمة العين، ومما ذكرنا يعني من قولنا ثبوت قيمة العيب يعلم أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد، المراد ماذا؟ قيمة العيب، لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الرد، لأن العيب القديم مضمون، يعني مضمون على البائع بضمان المعاوضة لأنه يضمن المعاوضة، وهناك جزء قد أخل به هذا البائع، هذا الجزء يقابل بثمن. والحادث يعني والعيب الحادث يعني ولأن العيب الحادث مضمون، يعني مضمون على المشتري بضمان اليد، واضح ولا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. جيد، الآن يتطرق إلى مسألة حلوة المشهور بين الفقهاء، أن أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع المعيب وبين أن يحتفظ بالمبيع المعيب مع الأرش، واضح ولا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كلمته في المبسوط يخالف، يقول تارة البائع يقبل الرد وتارة ما يقبل الرد، إذا البائع يقبل ترد المبيع المعيب بعد ما يحق للمشتري أن يبقيه، ما يصير المشتري مخير، يتعين الرد، واضح فرض المسألة أو لا؟ هذا البائع باع المشتري شاة عرجاء، الرأي المشهور أن المشتري مخير، إما يرد الشاة العرجاء على البائع أو يبقي الشاة العرجاء مع أخذ قيمة الأرش، مقدار التفاوت بين الشاة السليمة والشاة العرجاء. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول هذا لا يوجد هذا التخيير ابتداء، لا، إذا البائع يقبل أن يرد الشات، ما يصير المشتري مخير بين الرد وبين الإبقاء، يتعين على أن يرد المبيع. متى يصير مخير؟ إذا يئس من رد البائع. واضح ولا؟ إذا البائع قال أنا ما أردها، نجوم السماء أقرب لك، ما أرد الشات، هنا له أن يبقي ويأخذ الآخر. واضح ولا؟ شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول الحق مع المشهور المنصور، لأن رأي المشهور موافق لإطلاق الروايات. الروايات تقول هو مخير بين الرد والإمضاء مع الأرش، ولا تقول هو له أن يأخذ الأرش إذا امتنع البائع عن الرد. قال ثم إن صريح المبسوط أنه لو رضي البائع بأخذه، يعني بأخذ المبيع المعيوب، بأخذه معيوبا قبل حتى لو أحدث فيه حدثا، وضعه لا أعطاه الشات سليمة كسر رجولها وقبل البائع معه حتى لو كسرت رجولها جيبها، وضعه لا. ثم إن صريح المبسوط أنه لو رضي البائع بأخذه يعني المبيع معيوبا يعني معيوبا بالعيب الحديث الحادث ولا بالعيب القديم، واضح أن المشتري ماذا مخير، رضى لو رضى، رضى البائع أو لم يرضى مخير. كلامنا في العيب الحادث. ثم إن صريح المبسوط أنه لو رضي البائع بأخذ المبيع معيوبا لم يجوز مطالبته بالأرش، يعني لم يجوز للمشتري مطالبة البائع بالأرش، وهذا أحد المواضع التي أشرنا في أول المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد، يعني جواز أخذ المشتري للأرش إذا يأس من قبول البائع للرد. ويقول وينافيه إطلاق الأخبار في أخذ الأرش، إطلاق الأخبار يعني يجوز أخذ الأرش مطلقا، يئس من رد البائع أو لم ييأس. هذا الموضع وين أخذنا؟ آخر سطر صفحة 276 آخر فقرة، روحوا ياي صفحة 276. هذا الكلام كرر الشيخ الأنصاري رحمه الله آخر سطرين من صفحة 276، يقول نعم يظهر من الشيخ في غير موضعين من المبسوط السطر الثالث قبل الأخير أن أخذ الأرش مشروط باليأس عن الرد، لكنه مع مخالفته لظاهر كلامه في النهاية وبعض مواضع المبسوط ينافيه إطلاق الأخبار لجواز أخذ الأرش. ففهم هذا أخذنا فيما سبق تنبيه، هذا التنبيه مهم جدا. في هذا التنبيه يتكلم عن تباعد الصفقة، وقد ذكرنا أن العيب المانع من الرد بالعيب القديم من أحد هذه العيوب تباعد الصفقة. الشيخ يقول التباعد على ثلاثة أقسام. القسم الأول التباعد في أحد العوضين الثمن والمثمن، الثمن أو المثمن. الثاني التباعد بالنسبة إلى البائع. الثالث التباعد بالنسبة إلى المشتري. احنا ناخذ هذه الأقسام الثلاثة عناوينها نشرحها ثم تفاصيلها الدرس القادم إن بقينا أحياء. تنبيه ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم، يعني أن من العيب الجديد المانع، كلامنا في العيب الجديد العيب الحادث، لذلك ذكر التنبيه هنا، إن من العيب المانع يعني إن من العيب الحديث المانع إن من العيب الجديد المعنى من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع. وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة تبعض الصفقة أقسام ثلاثة: أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض ثمنا كان أو مثمنا، في نسخة شيم إما التبعض إما في أحد العوضين وما مذكر ثمنا أو ثمنا كان أو مثمنا، كلا العبارتين تؤديان نفس الشيء، إما في العوض ثمنا كان أو مثمنا هذا القسم الأول، وإما في البائع التبعض في البائع أي الثاني الثالث، وإما التبعض في المشتري. فالأول يعني التبعض في ماذا؟ في العوضين، إما الثمن وإما المثمن، يعني التعدد إما أن يكون في الثمن وإما أن يكون في المثمن. هنا في الأول يذكر مثال إلى التعدد في الثمن في المثمن، في الثمن آخر شيء يذكره، الآن يذكر التبعض في الثمن. كان أربعهم ثلاثة، جيد، هذا أخذنا بالأمس. إذا اشترى شيئين أو اشترى شيئين بثمن واحد فظهر بعضه معيبا، واضح ولا؟ في هذه الحالة اشترى شيئين بثمن واحد، اشترى بستان بألف دينار، واضح ولا؟ تبين بعض البستان صحيح وبعض معيب، أراد أن يرجع نص البستان، ثلث البستان، خمس البستان، هنا تتبعض الصفقة على من؟ على البائع، البائع باع بالكامل ما باع. أو لا اشترى شيئين ككتاب اللمعتين، اللمعة الدمشقية والروضة البهية، جاء قال يا أخي الشرح الروضة ما فيها إشكال لكن المتن اللمعة فيها إشكال، أنا أريد أرد اللمعة، واضح أو لا؟ أو خلنا نفترض شيئين منفصلين، مو مشكلة، اشترى كتابين مستقلين منفصلين، واحد منهم صحيح وواحد معيب، أراد أن يرجع واحد الثاني ما يرجع، واضح أو لا؟ قال فالأول التبعض في أحد العوضين كما إذا اشترى شيئا واحدا بستانا، أو اشترى شيئين كتابين بثمن واحد من مشتر واحد. كيف من مشتر واحد؟ في بعض النسخ من بائع، في نسخة شيء من بائع واحد، والأمر سهل واضح بقى. لماذا قال واحد؟ حتى لا يصير تبعض بالنسبة إلى البائع والمشتري. فظهر بعضه معيبا، في هذه الحالة إذا يظهر بعض معيب شيء يصير تتبعض الصفقة. وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا، هذا ناظر إلى أحد العوضين له الثمن، واضح ولا؟ اشتريت هذا الكتاب بدينارين، دينار سليم ودينار الثاني ممزق ساقط عن القيمة، صار تبعض في الصفقة من جهة ماذا؟ من جهة الثمن. والثاني التبعض من ناحية البائع، اثنين يملكون البستان وباعوا البستان، ظهر البستان معيب، البائع عراد أن يرد على واحد منهم وما يرد على الثاني، أصحاب البستان اثنين، واحد علاقة إياهم زينة واحد علاقة شينة، اتضح نصف البستان معيب، قال أنا هذا المعيب أريد أرجع على العلاقة إياه شينة، وأما العلاقة إياه زينة أنا أمضي، صار تبعض بالنسبة إلى ماذا؟ البائع. قال والثاني التبعض بالنسبة إلى البائع كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبا، وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر. الثالث بالعار: اشترى اثنان من واحد شيئا، اثنين اشتروا البستان من البائع، اتضح البستان معيب، واحد من اللي اشتراه أراد يرجع والثاني ما أراد يرجع، صار تبعض بالنسبة إلى المشتري. قال: والثالث كذلك ما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا فاختار أحدهما الرد دون الآخر، دون المشتري الآخر لم يختر الرد، وألحق بذلك بتبعض المشتري الوارثان لمشتري واحد للمعيب، لأن الخيار يورث. الأب اشترى البستان المعيب، مات الأبو، ورثوا اثنين، واحد أراد أن يرد واحد أراد أن يمضي، صار تبعض بالنسبة إلى الوراث مو بالنسبة إلى المشتري، لكن هذا ألحق وارث المشتري ألحق بالمشتري. واضح ولا؟ تبعض من ناحية المشتري. بعد يا أخي التعدد في الثمن: اشترينا شيء واحد بثمنين، أحد الثمنين معيب، دينار معيب، والثمن الآخر غير معيب، صارت معاوضتين بعد، ثمنين مستقلين. قال: وأما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر، يعني يا أخي هذا بستان، أنا أشتري منك نص البستان بهذا المبلغ، ثم أشتري النصف الآخر بهذا المبلغ، صارت معاوضتين بعد، دينار في مقابل نصف البستان بنحو الإشاعة مثلا، والدينار الآخر في مقابل النصف الآخر للبستان بنحو الإشاعة، معاوضتين هذه. قالوا: أما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا، لكن بعض الشيء الواحد يشتري بثمن وبعض الشيء الواحد البعض الآخر بثمن آخر، فلا إشكال في كون هذا عقدين، ثمن في مقابل البعض والثمن الآخر في مقابل البعض الآخر، ولا إشكال في جواز التفريق بينهما في هذا المسألة. إذن ما الفرق بين هذه وأما التعدد في الثمن؟ وهذا المفروض وأما التعدد في الثمن يلحق بالأول، ارجعي إلى الأول. قال: فالأول كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من مشتر واحد فظهر بعضه معيبا، وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا. هنا وكذا لو باع شيئا بثمن، يعني بثمن واحد، المفروض بعد هذا الفار يقول: وأما التعدد في الثمن في هذه المسألة، وكذا لو باع شيئا بثمن، يعني شيئا واحدا بثمن واحدين، لا يوجد تعدد لا في الثمن ولا المثمن. ثم يقول: وأما التعدد في الثمن، هناك تعدد في الثمن وتعدد في المثمن، بعض البستان وبعض البستان. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان التنبيه إجمالا، وهو أن التبعض على ثلاثة أقسام: القسم الأول التبعض في أحد العوضين، الثاني التبعض والتعدد في البائع، القسم الثالث التبعض والتعدد في المشتري. أما الأول يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على